بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. كما نسأله جل وعلا أن يرفع الغمة عن هذه الأمة، وأن يرفع الهوان عنها، وأن يعيدها إلى عزها ومجدها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم عليك بأئمة الكفر أجمعين، وعليك بمن يواليهم من المنافقين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم آية تشفي صدورنا، وتذهب غيظ قلوبنا، وترفع الغم عن صدورنا. اللهم عليك بجيوش الكفر أجمعين، اللهم سلط عليهم جنودك التي لا يعلمها إلا أنت، اللهم دمرهم في البر والبحر والجو. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، أنت جبار السماوات والأرض، زلزل عروش الجبابرة، واقسم ظهور الجبابرة. اللهم عليك بهم واقتلهم قتل عاد وإرم. اللهم إنا نجعلك في نحور الظالمين، ونعوذ بك من شرورهم أجمعين. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم ثبت أقدام المجاهدين في سبيلك في كل مكان، واربط على قلوبهم، وسدد رميهم، وارزقهم الصبر على ما ابتليتهم. اللهم أمدهم بمدد السماء، اللهم أيدهم بجنود من عندك. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا ارفع عنا البلاء إنا موحدون، ربنا ارفع عنا الضراء إنا مسلمون. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، فحديثنا لا يزال موصولا مع السورة المباركة، مع سورة التوبة، ووصلنا فيها إلى قول الحق تبارك وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وقلت إن هذه الآية ساقتنا إلى مسألة وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، وساقتنا أيضا إلى الحديث عن أهل الفترة، هل يعذبون أم لا يعذبون، وبدأت معكم الحديث فيها في اللقاء السابق. ومراجعة سريعة حتى يعني تستوعبوا المسألة، وبالنسبة للإخوة الذين
يحضرون لأول مرة يكونوا على دراية بما تكلمنا فيه. بالنسبة لقول الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قلت إن هذه الآية وهناك مجموعة من الآيات استند إليها طائفة من أهل العلم قديما وحديثا على أن أهل الفترة وهم القوم الذين يوجدون بين رسولين، فلا أدركوا الرسول الأول ولا أدركوا الرسول الآخر ثم ماتوا، يعني مثلا بين موسى وعيسى، أو مثلا بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، هذه الفترة. فمن أشرك منه ومن لم يهتدي إلى الله تبارك وتعالى منهم، هل يعذب بذلك يخلد في نار جهنم أم أنه معذور؟ هذه المسألة، لأنه يترتب عليها شيء. والدا الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هما في النار أم هما من أهل الفترة؟ هذه المسألة التي ساقتنا لهذه المسألة أساس. أبو الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يسأله رجل ويقول له أين أبي، فقل أبوك في النار، وبعد ما يمضي، والحديث صحيح مسلم، يناديه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له أبي وأبوك، أو إن أبي وأباك في النار. فقال بعض العلم أهل العلم لا، هذا الرسول أراد أن يعني يحاد الرجل أو يتلطف معه. قلنا يتلطف في حق أبيه ويحكم له بالنار، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوة. ومسألة النار والجنة لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بوحي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أتقاكم من الله وأخشاكم ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم، ويقول سددوا وقاربوا فإنه لا يدخل أحدكم الجنة بعملي. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، والحديث في الصحيح. وكذلك الذي ساقنا لهذه المسألة أيضا استئذان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن احنا بدأنا في الكلام وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وقلنا إنه لن يتبين أنهم من أصحاب الجحيم إلا إذا ماتوا على الكفر أو على الشرك، أما ما داموا أحياء فيرجى أن يهتدوا. فمن الممكن أن تدعو لهما أو تستغفر لهما وتطلب من الله أن يكرمهما بالإيمان. فاستدل العلماء أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه مرة وجلس معه الصحابة فبكى وأبكاه وقال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. إذن هذا يعني أردت أن نبين لإخواننا الذين حضروا أول مرة أن هذه هي المسائل التي قادتنا لهذه المسألة. فقلت إن العلماء على فريقين، فريق يقول بأن أهل الفترة لا يعذبون، وأهل الفترة لم يصلهم نذير، ما يعلمون أين الحق من الباطل. استندوا هؤلاء إلى قول الحق تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أيضا احتجوا بقول الحق تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون لله على الناس حجة بعد الرسل، مبشرين ومنذرين. واحتجوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله، يعني من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، لقالوا ربنا، يعني هؤلاء المشركون، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، يعني هل أرسلت إلينا رسولا، يعني لو أرسلت إلينا رسولا لكنا من المؤمنين. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقال جل وعلا ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وقال جل وعلا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. واستدلوا أيضا بقول حق تبارك وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. يعني ما تيجي يوم القيامة تقول ما أنزل علينا كتاب، والكتاب نزل على طائفتين من قبلنا يهود ونصارى، ولو نزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. هذه حجة من يقولون بعذر أهل الفترة، يعني معذورون، يعني لن يعذبهم الله تبارك وتعالى. وبناء عليه بنوا المسألة، بنوا على هذه المسألة أن والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ليس في النار، وأن أمه لن تعذب. بنوا المسألة على هذه، وعز عليهم كما قلت لكم كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول أن أباه في النار، كيف هذا؟ نقول وهل يضر، وهل يضر أي رسول أن يكفر أبوه؟ لا يضر. هل يضر إبراهيم بكفر آزر؟ أو هل يضر أي رسول كفر ابنه؟ هل يضر نوح بكفر ولده؟ نقول فشل نوح في تربية ولده؟ لا، نما وعظه وأرشده وقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم حال بينهم الموج فكان من المغرقين. فإذا أقول لا ضرر أبدا ولا هوان ولا يلام رسول في أن من أقاربه من مات على الكفر. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة الأولى في مكة يمشي ويقول للناس أيها الناس إني لكم نذير مبين، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويمشي وراء مين؟ أبو لهب. لا تصدقوا فإنه كذاب، لا تسمعوا كلام فإنه صابئ، فإنه مجنون. من هذا؟ عمه، هذا أخو أبيه. المسألة لا يضر إنسان أبدا بأنه دعا قومه ولم يهتدوا. وضرب الله تبارك وتعالى مثلا في ذلك امرأة للذين كفر، امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيء وقيل ادخلا النار مع الداخلين. طب وضرب للذين آمنوا مثل عجيب، امرأة مؤمنة صالحة تحت رجل كافر من أكثر أهل الأرض، طاغية الأرض، امرأة فرعون. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إذن إخوتي الأحبة، دام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، من كان من أكثر المساندين للنبي عليه الصلاة والسلام في دعوته؟ أبو طالب. أبو طالب لما جاء وقال يا ابن أخي يقول القوم كذا وكذا وكذا وكذا، قال والله يا عم اسمع مني، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ده دين حق، لن نتركه حتى تفارق أرواحنا أجسادنا مهما كانت النتائج. وفي رواية حتى تنفرد هذه السالفة، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صفحة عنقه، يعني حتى تطير رأسي من على جسدي، لن يترك هذا الأمر، أمر دين لا مداهنة فيه ولا هوادة، أيا كانت الأسباب التي تترتب على قولة الحق أيا كانت. ولما جاء بهذه الدعوة المباركة وقص رؤياه على خديجة وأخذته إلى ورقة، قال ورقة سنة من سنن الله تبارك وتعالى احفظوها، قال ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قومك. فالنبي تعجب قال أو مخرجيهم، يعني لا يخرجوا مين؟ قومه، يعني هو مواطن أصلي من أهل مكة وقومه يخرجوه، مش وافد جاي من المدينة هيخرجوه على المدينة، لا، ده هذا مواطن أصلي، محمد صلى الله عليه وسلم مواطن أصلي من أهل مكة من أشرف قريش. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما أوتيت إلا عودي. سنة، سنة الله تبارك وتعالى في 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 رسله وفي أتباعه. إذن هذه هي حجج من قال بأن أهل الفترة لا يعذبون. نأتي بعد ذلك إلى حجج من قالوا بأن أهل الفترة يعذبون. قالوا استدلوا بقول الله تبارك وتعالى، نتكلم عن التوبة وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. إذن هؤلاء الذين يموتون وهم كفار، الكفر هنا مطلق، ما حدد يموتهم كفار في حالة الفترة أو قبلها، فما داموا ماتوا على الكفر فهم من أهل النار سواء كانوا من أهل الفترة أم من غيرها، هذه حجة أولية. وقالوا أيضا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قالوا أيضا هنا لم يحدد ربنا تبارك وتعالى كفروا في فترة بين الرسل أم كفروا بعد إرسال رسول، فهي مطلقة. وقالوا أيضا استدلوا بقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا هنا أيضا عدم المغفرة للمشرك سواء مات في الفترة أو في غيرها. واستدلوا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. واستدلوا بقوله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين في الحوار الذي بين أهل النار وبين أهل الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وجه الدلالة من هذه الآيات كيف توجهها؟ قالوا الآيات هنا ذكرت المشركين مطلقا وذكرت الكافرين مطلقا، ما حددت الفترة التي أشركوا فيها ولا كفروا فيها، فكل كافر محرم عليه الجنة وهو من أهل النار من المخلدين في النار سواء كفر بعد رسالة، يعني بعد ما أخبره رسوله وأنذره وبشره، أو سواء لم تصله رسالة، هذه حجتهم. من السنة كما قلت لكم استدلوا بحديث الإمام مسلم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، والحديث رواه الإمام مسلم بسنده عن أنس، أين أبي؟ قال في النار، فلما قفى دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. وكذلك أيضا استدلوا بحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. وحديث آخر رواية أخرى في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمي فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. ومما لا شك فيه أن أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم مات في الفترة قبل بعثته وبعد عيسى عليه الصلاة والسلام. نأتي أيضا إلى دليل آخر حديث عند مسلم أيضا، قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله ابن جدعان، رجل كان شهم كده عنده نخوة في الجاهلية، رجل كان شهما وعنده نخوة لا تجدها عند كثير من المسلمين الآن، رجل في الجاهلية كان عنده نخوة، كان يطعم الطعام ويقري الضيف وينصر المظلوم، رجل كان شهما. قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أنه ما كان يؤمن بالبعث. طب ما وصلوا رسول، ما جاءوا رسول، كيف هذا يا رسول الله؟ هذه هي حجة من قالوا أنهم معذبون، أن أهل الفترة معذبون. لماذا؟ اسمع حجة، لأن من قال بهذا الكلام، طبعا القرطبي نسب هذا الكلام لأبي حيان والشوكان وغيرهم في تفسير الجمهور، وهذا الكلام هو مذهب الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى بأنهم يعذبون وأنهم ليسوا من أهل الفترة. ومذهب أيضا العبادي من الشافعية، ومذهب كثير من أهل التحقيق كما يقول، وتحققون كل تحقق أن الأوثان لا تقدر على جلب نفع ولا على دفع ضر إلى آخره. قال النووي في شرحه على هذا الحديث إن من مات في الفترة، انتبه، إن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان في النار، في النار، يعني هم في النار، وليس في هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الرسل عليهم السلام. وضحت المسألة؟ إذن هنا فرق العلماء بين أهل الفترة الذين لم يصلهم نذير بالمرة، وبين أهل الفترة الذين وصلتهم بقايا رسالة. والدليل على ذلك أن من هؤلاء كان عمرو بن نفيل، كان يؤمن بالله تبارك وتعالى، وكان من هؤلاء ورقة بن نوفل، كان نصرانيا، إذن كان ينبغي أن يكونوا على 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 ملة النصارى، أو وهم قوم بلغتهم هذه الدعوة، لأنهم كانوا يزورون الشام، والشام أكثرها نصارى في تجارتهم، الشام واليمن فيهم نصارى، وكانوا يذهبون إلى يثرب فالتقون بالأحبار والرهبان. إذن وصلتهم دعوة لما وصلتهم؟ وصلتهم دعوة، وكانوا على بقايا الحنيفية، على بقايا ملة إبراهيم، هم الذين حرفوها، يعني هم الذين حرفوا دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك المسألة، هل الجاهلية مشركوا مكة هل من أهل الفترة؟ هنا يعني محل النزاع، هل هم أهل الفترة؟ ما لو قلنا أنهم من أهل الفترة إذن ينطبق فيهم قول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أم هم ليسوا من أهل الفترة؟ هذا الكلام كما قلت لكم ذهب إليه النووي بأنهم ليسوا من أهل الفترة، وذهب إلى ذلك بالأحاديث التي أوردها كما يعني ذكرتها لكم. وقال الشيخ ناصر عليه رحمة الله تبارك وتعالى الألباني: إن أهل الجاهلية الذين ماتوا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام معذبون بشركهم وكفرهم، وذلك يدل على أنهم ليسوا من أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة نبي، خلافا لما يظنه بعض المتأخرين، إذ لو كانوا كذلك لم يستحقوا العذاب لقول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن فصلنا المسألة في أن هؤلاء الجاهليين المشركين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبرون من أهل الفترة، لأن كانت فيهم بقايا رسالة عيسى وبقايا دعوة إبراهيم موجودة، وهم الذين حرفوها. نأتي إلى مسألة: من لم تصله دعوة بالمرة وأهل الفترة هؤلاء، كيف يتعامل معهم ربنا تبارك وتعالى؟ يحتجون على الله تبارك وتعالى يوم القيامة، يقول: يا رب ما جاءنا نذير. وإحنا قلنا قطع الله حجة الخلق بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كأني قرأت الآية هذه في أول الليل، لأني قرأتها مقلوبة، كأني الآن تذكرت: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كأني قلت في أول اللقاء: لئلا يكون لله حجة بعد الرسل. لا، هذا خطأ. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لا سلطان لهم عند الله تبارك وتعالى، ما في حجة يحتجون بها عند الله تبارك وتعالى. سبحان الله، تذكرنا. فهؤلاء قالوا ماذا؟ طيب، من هم من أهل الفترة؟ هل ينفى عنهم العذاب بالمرة، أم إنهم ينفى عنهم العذاب الدنيوي ويعذبون في الآخرة؟ قالوا: ينفى عنهم العذاب الدنيوي، يعني لا يستحق أن نقتلهم، أناس لم تصلهم دعوة لا يستحق أن نغزوهم ونقتلهم بدون أن نبين له. وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الجيش أولا: ادعوهم إلى لا إله إلا الله، وإذا سمعتم النداء فلا تقاتلوهم، إلخ 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 إلخ. طيب، ماذا قال فيهم هؤلاء؟ قال: هم ممتحنون، هؤلاء الذين ماتوا في فترة ولم تصلهم رسالة بالمرة، يمتحنهم ربنا تبارك وتعالى في عرصات القيامة. والحديث صحيح، يقول لهم: ادخلوا النار، فمن أطاع الله تبارك وتعالى أدخله الجنة، ومن عصاه أدخله النار. احتج على هذا الكلام ابن عبد البر أبو عمر، إمام من أئمة المالكية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال: إن الدار الآخرة ليست بدار امتحان، إنما هي دار حساب. العمل والامتحانات كانت وين؟ في الدنيا، وانتهى بمجرد ممات، فإحنا في الآخرة. شوف كلام منطقي لكن مردود عليه، لأنه يصطدم مع نصوص. فقال رد عليه الإمام ابن كثير، أقول لكم كلام الشنقيطي في هذه المسألة في ترجيحه للمسألة، قال: الظاهر أن التحقيق في هذه المسألة التي هي هل يعذر المشركون بالفترة أو لا، هو أنهم معذورون بالفترة في الدنيا، وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار يأمرهم باقتحامها، فمن اقتحمها دخل الجنة، وهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في الدنيا، لأنه إذا كذب الله، يعني إذا أمره الله تبارك وتعالى وخالف أمره في عرصات القيامة، هل لو كان جاءه 1000 رسول كان يصدقه؟ ده الرب العلي قال لا ادخل النار وعصاه، سبحان الله. فهذا ليظهره الله تبارك وتعالى بأنه لم يظلم، فامتحنه بهذا الامتحان لأنه بيان بأنه لو أرسلنا إليك رسلا ما كنت مصدقهم، ولو دخل النار معناه أنه صدق ربه وأطاع أمره، فبالتالي لو كان قد أدرك رسولا لكان من أتباعه. قال: فيأمرهم بدخول النار، فمن اقتحمها دخل الجنة، وهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في الدنيا، ومن امتنع دخل النار وعذب فيها، وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا، لأن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل سبحانه وتعالى. لماذا ذهب الشنقيطي لهذا الترجيح؟ قال: أن هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبوته عنه نص في محل النزاع، فلا وجه للنزاع البتة، يعني هذا ثابت، مسألة الامتحانهم واختبارهم أهل الفترة كما قلت لكم، وإحنا نسلم بأن المشركين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعتبروا من أهل الفترة، وهذا ترجيح للمسألة. فأهل الفترة من حكم عليهم بأنهم أهل الفترة ولم يصلهم نذير أبدا. بعض الإخوة يقول ذهبوا إلى بلاد في أفريقيا وجدوا أناسا لا يعلمون شيئا عن الله ولا عن الرسل ولا أي شيء، لا على ديانة نصرانية ولا يهودية ولا أي شيء، وعراة، الرجال أمام النساء عراة، قبائل عراة في أفريقيا، ما يعرف شيء، لا راديو ولا تلفزيون ولا قبائل، ما تعرف شيء أبدا إلا تأكل وتشرب وتبول وتتبرز ويتناسلون بموجب الغريزة، تماما كلبها لا يعلمون شيء. فقلت لهم: مثل هؤلاء يصح فيهم أنهم من أهل الفترة، لم تصلهم رسالة بالمرة، ولا وصلهم داعي إلى الله، ولا سمعوا شيئا، لا عندهم علم ولا أثار من علم ولا أي شيء. فقال: فما حكم هؤلاء؟ قلت: حكم هؤلاء يمتحنون، من مات منهم على شرك هذا فله حجة عند الله تبارك وتعالى بأنه لم يصله أي أثار من علم، فهنا يمتحنه ربنا تبارك وتعالى بأن يطلب منه اقتحام النار، فإن اقتحمها فهو من أهل الجنة، وإن أبى فهو من أهل النار. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو يرد على ابن عبد البر في مسألة إنكاره بأن الله تبارك وتعالى يمتحن قوما، إن شاء الله مستوعبين المسألة يا أخوانا ولا فيها صعوبة؟ مستوعبين أقوال العلماء في المسألة ولا نعيد؟ يعني اللي ما مستوعب يقولنا نعيد مرة ثانية. ابن كثير قال بعدما ساق الأحاديث الكثيرة الدالة على عذرهم بالفترة وامتحانهم يوم القيامة، ردا على ابن عبد البر عليه رحمة الله تبارك وتعالى بأنه ضعف بعض الأحاديث وقال أن الدار الآخرة دار جزاء لا عمل، وأن التكليف بدخول النار تكليف بما لا يطاق، يعني قال يعني لما يأمر ربنا الخلق بأن يدخل النار فهذا تكليف بما لا يطاق، والله تبارك وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني في طاقتها. فلما تقول لإنسان ادخل النار نقول له لقد اختبرهم في الدنيا بالدجال، والدجال عنده نار وعنده جنة، من دخل ناره فقد دخل جنة الله تبارك وتعالى، ومن دخل جنته فقد دخل النار، ومن آمن به فقد كفر، وهذه فتنة شديدة، نسأل الله أن يرحمنا منه وأن يعصمنا منه، ومن آمن به كفر بالله، ومن كفر به آمن بالله، هذه فتنة قبل البعث حتى قبل القيامة. فقال هنا والجواب عما قال أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما هو نص عند ابن كثير، ومنها ما هو حسن وقوى بعض، وبعض منها ما هو الصحيح. ثم قال لا شك أنها دار جزاء، ولا ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة أو النار كما حكاه الأشعري عن مذهب. وخلي بالك أبو الحسن الأشعري قبل موته ألف كتاب الإبانة، فتنحى عن كل مذهبه في علم الكلام وتأويل الأسماء والصفات، وهذا آخر عهد الرجل، مات على ما كان عليه السلف الصالح في مسألة الأسماء والصفات حتى تكونوا على بينة من أمركم. قال فيما عن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يمتحنون، وجاء بأدلة من القرآن: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. معنى ما معنى يدعون؟ يطلب منهم ربنا تبارك وتعالى السجود، فأما من كان مؤمن فيسجد لله تبارك وتعالى، وأما من كان منافقا فيصير ظهره طبقا واحدا، يعني الفقرات اللي بتخلينا فيها حركة للتحرك والنزول يبقى ظهره طبقا واحدا فلا يستطيع أن يسجد. أهل النفاق أهل الكفر حينما يدعوهم ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة إلى السجود لا يستطيعون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يعني بطبيعتهم وكما كان. وإن يسجدون لله يوم القيامة، أن المنافق لا يستطيع ذلك ويعود ظهره كالصفيحة الواحدة طبقا واحدا، كلما أراد السجود خر لقفاه رجع الورق. وفي الصحيحين أن الرجل الذي كان الذي يكون آخر أهل النار، خلي بالك رجل آخر أهل النار خروجا منها، فبالتالي هو آخر أهل الجنة دخولا، وهو أصلا من الموحدين. لماذا؟ يعني موحد عاصي، لأن لا يخرج من النار كافر أو مشرك أبدا، انتبه لهذه المسألة. فكل موحد مات على عصيان ولم يتب منه فهو في مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه إن شاء غفر له. فإذا أخذه الله تبارك وتعالى بذنوبه مكث في النار على حسب ذنوبه، فمنهم من يمكث يوما أو يومين أو سنة أو سنين أو أحقاب. وإياك أن تستهين بذلك، فبعض الناس يقول يا أخي إحنا موحدين وإن شاء الله يعني في الآخر هنطلط لطتين في النار قليتين كده خفاف وبعدين نبقى في الجنة وننعم في الجنة. أقول له ده أنت تستهين بعذاب الله، أنت بهذه الطريقة تستهين بعذاب الله عز وجل. واعلم أن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يوم واحد بس لو حكم عليك بيوم بألف سنة، يوم واحد في نار جهنم بألف سنة. فإياك أن تستهين بعذاب الله، فهذه عظيمة وكبيرة من الكبائر أن تستهين بعذاب الله تبارك وتعالى. ثم قال بعد ذلك هذا الرجل أن الله تبارك وتعالى يأخذ عهوده ومواثيقه ألا يسأل غير ما هو فيه، ويتكرر ذلك منه ويقول يعني يا رب بس يعني خرجني من النار، فخرجه الله سبحانه وتعالى. قال ويأخذ عليه ربنا، الحديث في البخاري، يأخذ عليه العهد والميثاق، ما تسألني شيء ثاني، قال وعزتك ما أسألك غيره، بس طلعني من النار. راح طلعه من النار شوية كده، قال له يا رب بس أطالع الجنة بس أشوفها، بس بصة كده فلاش نظرة واحدة فقط. قال يا ابن آدم ما أغدرك، تما أخذت على نفسك العهود والمواثيق. قال يا رب رحمتك أطمع فيها. أمر ربنا تبارك وتعالى ملائكة خطاب خلوه يطالع الجنة، طالعها كده وخلاص وسكت. بعد شوية قال يا رب أعتب بس أخط الباب بس أدخل كده بس، يا ابن آدم ما أغدرك. ما حديث طويل كذا مرة إلى أن أدخله الله الجنة طمعا في رحمة الله تبارك وتعالى، أدخله الله الجنة. بل قال جاءت النصوص بأن له مثل الدنيا في الجنة، في بعض الأحاديث تقول مثلها 10 مرات 10 أمثال الدنيا في الجنة، ده آخرهم دخولا. نسأل الله تبارك وتعالى جعلنا من السابقين الأولين من أهل الفردوس الأعلى، هذا آخرهم. له في الجنة مملكة تقدر، في بعض الروايات قالت بمثل الدنيا أو بضعفها، وفي بعض الروايات قالت 10 أمثال الدنيا. بالله عليكم هاتوا لي ملوك الأرض، واحد من ملوك الأرض هل ملك الدنيا كلها؟ ما ملك أحد الدنيا بأسرها، في الدنيا أعظم الملوك، هات لي مقدار هات الإحصائية بتاعت يعني أعظم 10 أو أسرع 10، شوف كم يقول لك 17 مليار مش عارف 70 مليار. هذا يملك الدنيا بأسرها، وأين؟ في جنة الرب العلي جل وعلا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الشاهد أن هذا العبد، لماذا استشهد ابن كثير بهذا الحديث؟ يقول أكثر من مرة يأخذ الله عليه عهدا ويمتحنه، طب مش هتسألني بعد ما تطلع؟ ألا تسألني شيئا بعدها؟ قال لا أسأل، وعزتك لا أسألك بعدها. ثم بعد فترة روح سائل الخطوة الثانية، الخطوة الثانية، فهذا يعتبر من الامتحان. كذلك أيضا، أليس قد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم عن الصراط أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، ويمضي فيه العبد منهم كالبراق، نسأل الله أن يجعلنا منهم، ومنهم من يركب أجاويد الخيل، ومنهم من يتردى مرة، ومنهم من تأخذه كلاليب من نار جهنم على الصراط. كلنا على حسب إيش؟ على حسب عمله، نسأل الله أن يصلح أعمالنا. إذن هذا الصراط أيضا إيش؟ يعتبر اختبار ويعتبر امتحان. وأيضا قد ثبت في السنة بأن الدجال يكون معه جنة ونار، وقد أمر الشارع المؤمنين الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي يرى أنه نار، فإنه يكون عليه بردا وسلاما، فهذا نظير ذلك. يقول أن هذه الأدلة كلها تدل على أنهم يمتحنون، وهذا رد على من؟ على ابن عبد البر الذي يقول إن الدار الآخرة إنما هي دار جزاء وليس بدار امتحان ولا دار عمل. فإذا هم يمتحنون أهل الفترة. إذا خلاص الكلام، أهل الفترة الذين تنطبق عليهم كلمة أهل الفترة، الذين لم يصلهم نذير ولا بشير ولا رسالة وماتوا على الشرك أو الكفر، هؤلاء يمتحنون في عرصات القيامة، يأمرهم ربنا تبارك وتعالى باقتحام النار، فمن اقتحمها دخل الجنة، ومن أبى، لأن الله عالم أنه لو أرسل إليه رسل لاتبعهم، ومن عارض اقتحامها أو لم يقتحمها دخل النار، لأنه لو أرسل الله إليه رسلا لكذبهم. نأتي إلى تحقيق المسألة أكثر، هل أهل الجاهلية الذين لم يدركوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرون من أهل الفترة؟ الراجح أنهم ليسوا من أهل الفترة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل إن أبي وأباك في النار، واستئذانه لاستغفار لأمه فلم يأذن له ربه، وقوله في عبد الله بن جدعان بأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذا نفصل بين مسألة أهل الفترة وبين أهل الجاهلية الذين أشركوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك، لأن كانت فيهم أثار من علم وأثار من دعوة، إما أن يكونوا على النصرانية وإما أن يكونوا على بقايا ملة إبراهيم، وهذا الكلام رجحه النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وذهب إليه الشوكاني وأبو حيان، وذهب إليه العبادي من الشافعية، والمازني كما نقل عن والحليمي من الشافعية أيضا، وكثير من أهل العلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ثبتنا وإياكم على الإيمان. إذن هذه المسألة انتهينا منها، نأتي إلى قول الحق تبارك وتعالى الذي وقفنا عليه، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هذه الآية ذكرها ربنا تبارك وتعالى بعد قوله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يحكم على أحد بالضلالة إلا بعد أن يبين له سبل الهداية من سبل الضلالة، ثم بعد ذلك يختار العبد بمحض إرادته ومحض مشيئته سبيل الرشاد فيكون من الراشدين، أو سبيل الغي فيكون من الغاوين، وعندها يحكم عليه بالضلالة ويعذب. فإذا ربك سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، وإنما الناس هم الذين ظلموا أنفسهم، كما قال ربنا وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. تأتي مسألة أيضا، بعض الناس يعني يقول يعني أنا رجل كتب الله علي الهداية أو كتب الله علي الشقاء، يعني أنا ما زنيت ولا شربت الخمر إلا أراد الله لي ذلك. نقول لا، كذبت، لا يحتج بالقدر، لأن القدر أمر مخفي عنك، فأنت حينما قدمت على المعصية قدمت عليها باختيارك المحض، ما قريت لوحك المحفوظ. متى نقول إن هذه عملتها لأنها قدرت عليك؟ لو قريت لوحك المحفوظ وقلت فلان في يوم الفلاني هيزني، فقول أنا بنفذ أوامر الله، لأن يقول هنا لكن اللوح المحفوظ لا تعلمه، القدر بالنسبة لك هو غيب، فأنت تخضع لأوامر الله ونواهيه، فما أمرك به ينبغي أن تعمله، وما نهاك عنه ينبغي أن تجتنبه. أما ما قدر عليك وما كتب، فالكتابة ليست كتابة إجبار، افهم هذه المسألة جيدا، الكتابة ليست كتابة إجبار، وإنما هي كتابة علم. كيف؟ علم الله من عبده أنه في سنة كذا سيفعل كذا، وفي يوم كذا، وفي ساعة كذا سيفعل كذا، فقال الملائكة اكتبوا إن عبدي في اليوم الفلاني وفي الساعة الفلانية هيفعل كذا، بمحض إرادته، لا دخل هنا لإجبار الله على العبد، وإلا لو أجبر الله عبدا على الزنا كيف يعذبه؟ لو كان الأمر كذلك لكان الله ظالما، وحاشا لله تبارك وتعالى أن يكون ظالما جل وعلا. إنما الكتابة، افهم هذه المسألة، الكتابة كتابة علم، وحينما يرسل الملك في بطن أمك بعد 120 يوم وانت جنين بعد 4 أشهر، يكتب الملك رزقك، ويكتب أجلك، ويكتب عملك شقيا، ويكتب شقيا أم سعيدا. هذه الكتابة أيضا ليست كتابة إجبار، لعلم الله من العبد أنه سيفعل كذا وكذا وكذا، اكتب وسطر كتاب عبدي، بمحض اختيارك ستفعل، وإلا لما جاز لله تبارك وتعالى أن يعاقبك، بل إن الله تبارك وتعالى برحمته يدخلك الجنة، وبعدله يدخل العصاة النار. أتدري لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لو آخذ الخلق بما عملوا ما استحق واحد منهم أن يدخل الجنة، وإنما بفضله جعل الحسنة بعشر أمثالها أو يزيد، وبعدله جعل السيئة بمثلها أو يعفو، وجعل السلطان لملك الحسنات على ملك السيئة، على ملك الحسنات على ملك السيئات. إذا هم العبد بحسنة، هم مجرد الهم، يعني يقول مثلا إن شاء الله هقوم بالليل وصلي وأتضرع إلى الله تبارك وتعالى وأدعو لإخواني في العراق أن يكشف الله عنهم الغمة، هذه هم لم تفعله، مجرد أن تنوي هذه النية الطيبة تكتب لك حسنة، فإن قمت بالليل وتوضأت وتضرعت كتبت لك 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هم عبد بسيئة، واحد كده قاعد والشيطان قاعد يلعب براسه يقول بس أول ما أطلع كده عند الرقم اللي رمته لي البنت في السيتي سنتر بروح على طولها أروح مكلمها ونشوف إيش الحكاية بتاعتها، مجرد الهم هذا فقط لا يحاسبك الله به، لا يؤاخذك الله به جل وعلا، فإن فعلته كتبت عليك سيئة واحدة فقط. انظر إلى رحمة الرحيم، ما أكرمه وما أرحمه وما أعظم عفوه جل وعلا. فإذا أنت تتعامل مع رب غفور رحيم، مع رب كريم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فإذا مجرد الهم بالسيئة لا تكتب، فإن فعلها العبد كتبت سيئة. فإذا لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها، يعني على ظهر الأرض، من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ثم نأتي إلى مسألة أخرى، طب المؤاخذة من الله تبارك وتعالى للخلق ببعض ما كسب، قال جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إليه تاني. طبيبهم لما يبعدوا عنه يبتليهم كده بشيء من المصائب عشان يفوقوا، يرجع يمكن فتش كده في جنبات قلبك، في ذنوب، في معاصي، إن لم تكن هناك ذنوب أو معاصي وأنت على أهل من أهل الخير، فابتلاء واجتباء ورفع للدرجات. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم، ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء في الامتحان يعني. وكذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير. إذن لماذا؟ لأنه له ملك السماوات والأرض، غني، غني عن العالمين، لا تنفعه طاعة الطائعين بشيء جل وعلا. لو أن الخلق جميعا تحولوا إلى ملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون ويقومون بأمر ربهم يسبحون ويستغفرون، هل يزيد ذلك في ملك ربك بشيء؟ لا والله. ولو أنهم تحولوا إلى أبالسة، إلى شياطين، هذا يسرق وهذا يزني وهذا يرتشي وهذا يرابي وهذا يكفر وهذا يشرك، هل يضرون الله بشيء؟ والله لا يضرونه بشيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله غني عن الخلق. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. عجيب هذه الآية، ما سياقها في هذا السياق؟ أنت تلاحظ أن أول المقطع ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يعني لابد أن تنقطع صلة المؤمن بالكافر حيا أو ميتا، لا ولاء بينك وبين كافر أبدا. جوهر هذا الدين أن يكون الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن يكون البراء والعداء لأعداء الله ولأعداء رسوله وللكافرين. إنما نركز عليها مرة ثانية عشان تحفظوا الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا هو الحزب الذي يغلب. أما الذين اتخذوا الكافرين أولياء وابتغوا عندهم العزة، هؤلاء سيذلهم الله تبارك وتعالى ولن يرضى عنهم أعداء الله، والله لن يرضوا عنهم أبدا. اليوم يمدحونهم غدا يسبونهم، اليوم ينصرونهم غدا يحاربونهم. من الدافع الأول كان لصدام في حرب إيران؟ أمريكا. اقرأوا التاريخ، أمس كان في تقرير في الجزيرة وفي غيرها على أن العلاقة كانت وثيقة جدا بين رومسفيلد وبين صدام. الآن من يعادي صدام؟ من يريد أن يخلع صدام؟ من يريد أن يقتل صدام؟ من يريد أن يفعل الأفاعيل بشعب العراق؟ هم نفسهم هؤلاء، لأن هؤلاء القوم ليسوا على دراية بمفهوم الولاء والبراء. الدين ليس فقط أمر بالصلاة والزكاة، واستمعتم إلى قول الله تبارك وتعالى من صفات الممكنين في الأرض، ليست فقط يصلوا ويصوموا ويزكوا، لا، ده في أمر قطب الدين تركوه. قال جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض ماذا يفعلون؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ما هو العالم فقط، افتلنا عالم في الطهارة والنفاس والصلاة والحج والصوم، هذه بس مهمة العالم، ولما يرى المنكرات يخنس يسكت يصمت شل لسانه. أين قول الله تبارك وتعالى: الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. الآية: وإذ أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. الدنيا كلها ثمن قليل، حقيرة، واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. يعني الراتب اللي بياخده نار، الراتب الذي يأخذه في آخر الشهر هذا الدعي الذي يكتم ما أنزل الله من الكتاب من أجل الدنيا ومن أجل زينته ومن أجل أن يكون في منصبه وفي كرسيه نار. من الذي وصف هذا الوصف؟ الله تبارك وتعالى. تماما وصف مشابه للذين يأكلون أموال اليتامى. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا الصنف أيضا من العلماء الذين يكتمون الحق ويسكتون عن قولة الحق ويؤيدون الباطل في سكوتهم. قال عنهم ربنا تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ليشتروا به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الأمر جد خطير إخواننا، ما هو أمر دنيا ولا أمر مظهرية عشان الواحد يبين أنه عنتري وبيقول الحق. الأمر إبراء الساحة بين يدي الله عز وجل. حد يرضى نفسه العوار الراس والتعب والتشريد إنما ما عند الله هو الأبقى هو الخير. ينبغي على العالم أولا أن ينجو بنفسه من العذاب، يبلغ دعوة الله تبارك وتعالى كما أرادها، لا يكتم علما في صدره علمه الله إياه. هل أعد جوابا لله حينما يقول له: إن عبادي كانوا في لبس مما هم فيه فلم تبين لهم ولو أعدائي، لأنك لم تبين لهم أن ولاءهم لأعدائي حرام وضلال، وسكت عن ذلك وأنت تعلم أن ولاءهم لأعدائي خروج من هذا الدين، لما لم تبين لهم؟ ماذا يقول هذا العالم؟ ماذا يقول هذا الدعي؟ ماذا يقول ربه؟ النجاة أولا بأنفسنا، نحن نبلغ دعوة الله لننجو بأنفسنا من عذاب الله. سنسأل على هذا الدين، سنلقى ربا عظيما، لن تنفعونا بأسركم بين يدي الله تبارك وتعالى. مع احترامي الشديد وحبي لكل أخ ولكل أخت ينصحني دائما بأن خفف شوية وأعمل شوية وأهد شوية، على راسي نصائحكم، ولكنه الدين، ولكنه الوقوف بين يدي الله جل وعلا دين. مهما يترتب أيا كان الذي سألحق بك في الدنيا، ما هو؟ اسمع ماذا قال ربك: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. إذن لا يوجد مخلوق على ظهر الأرض يعذب كعذاب الله، ولا يوثق وثاقه أحد. فإذن الداعي إلى الله الذي يريد وجه الله حقا لا يكتم حقا أبدا ولا يصمت عن باطل، فضلا عن أنه يدعو إلى باطل. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. إذن كونوا في جانب الذي له ملك السماوات والأرض، الذي يملك الأمر كله، القدير المتعال الذي يحيي ويميت. فإذا اقطع صلتك بالكافر حيا أو ميتا، لا ولاء بينك وبينه، لا وشيجة بينك وبينه، حتى وإن أدى ذلك إلى فقرك المدقع. وإحنا ذكرنا لما نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، حتى نثبت الإيمان كده في القلوب يرحمكم الله، لما نزل قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. انتبه لهذه الآية، تقف عند هنا. علم الله تبارك وتعالى سؤالا سيسأل من ضعاف الإيمان، لأن معنى هذا أن السياحة تضرب، أضحنا سياحتنا وأكل عيشنا ورزقنا من المشركين اللي بيطوفوا بالبيت هذا أيامها، وقص على ذلك كل مسألة. فعلم الله أن أقواما سيقولون هذا: طب ومين هناكل ووين ده؟ إحنا بيجينا من الجماعة الموسم بتاع الحج ده، بيجينا منه رزق كبير جدا، طب لو منعنا المشركين دلوقتي ويدهم سخية وبيدفعوا وعندهم ذهب وفضة، كيف هنعمل؟ وين هناكل؟ قال الله تبارك وتعالى ردا على هذا السؤال: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. اوعى تخاف العيلة الفقر، اوعى لما تيجي تقول الحق تقول اه لو قلت الحق يحصل لي ويحصل لي ويحصل لي. وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. ترى منكرا على رئيسك في العمل، منكر واضح، ويقول يا عم انا هذا مسنود له ظهر، لو قلت واوشيت عنه هضيع، انا خلينا مالنا. اقول لك وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء، ان الله عليم حكيم. يفتي لك المفتي بأن الوظيفة التي فيها حرام، أنت بتقدم خمور، بتسهل الدعارة، أو بتأكل ربا من البنوك، تقول طب أنا دلوقتي أنا عندي 7 من الأولاد، أطلع أدور على شغل وين ألقى. أقول لك وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. أين اليقين؟ مسألة ما مسألة كلام ولغط وثرثرة، مسألة يقين. هنا ما سبق أبو بكر القوم بكثير عمل، وإنما سبقهم وكان متفوقا على الأمة بأسرها بما وقر في قلبه، اليقين. أين اليقين؟ هذه أمة فقدت يقينها في ربها، إلا من رحم ربك. ولولا أنها فقدت يقينها في ربها ما ذلت لأعدائه، وما ظنت أن عزها عند أخس الناس من أحفاد القردة والخنازير، ومن عباد الصليب، ومن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وإن الله هو المسيح ابن مريم. عند أخس الناس تبحث عن عزك، تبحث عن مجدك، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. إذن إخوة الأحبة، هذا دين، هذا دين. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والله الذي لا إله إلا هو، لا بوش هينفعكم ولا بلير، أقسم برب العزة، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال جل وعلا ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم، إلى آخر الآيات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت اليقين في قلوبنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا دائما من العاملين له لوجهه فقط، فنسأله الصدق في القول والعمل، والإخلاص في السر والعلن. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لنا لقاء في خطبة الجمعة إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا محاضرة إن شاء الله لفضيلة الشيخ عادل المعاودة بعنوان الثبات على الدين بعد صلاة العشاء إن شاء الله تبارك وتعالى. أخ عادل من مملكة البحرين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وتخفض الأصوات لأن بعض الإخوة يصلون السنة، فمن كان له حديث مع أخيه فليكن خارج المسجد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.